إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا في الدرس الماضي على باب تحريم الحقوق وقطيعة الرحم، وقفنا عند الآيات الواردة في ذلك، ثم أخذنا حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وفيه ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وتقدم الحديث، ففيه أن حقوق الوالدين من أكبر الكبائر. والعقوق تقدم معنا أنه مأخوذ من الحق وهو الشق، فكأن الإنسان يشق ويقطع ما بينه وبين رحمه. قال: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين غموس. متفق رواه البخاري. واليمين الغموس رواه البخاري. قال: واليمين الغموس التي يحلفها كاذبا عامدا سميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الإثم. هذا الحديث فيه دلالة كسابقه، وفيه دلالة على أن الكبائر ليست محصورة، بل هي أكثر مما ذكر في الحديث السابق. ففيه أن حقوق الوالدين من الكبائر، فعلى الإنسان أن يحذر ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا الكبائر وسددوا وأبشروا. إذا اجتنب الإنسان الكبائر وسدد في أعماله واجتهد قدر طاقته فليبشر برحمة الله وفضله. قال عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر. جاء في رواية في الصحيح: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. تقدم الإشراك وتقدم عقوق الوالدين في الحديث المتقدم. قال: وقتل النفس واليمين الغمس، أي قتل النفس المحرمة. والنفوس المحرمة أربعة: نفس المؤمن، والنفس المستأمنة، والنفس المعاهدة، والنفس الذمية. هذه الأنفس كلها من بني البشر محرمة لأحد أن يصيبها بشيء، وكل ذلك من الكبائر. قال ابن عمر في البخاري: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. أما النفس المؤمنة والمسلمة فالأحاديث في الزجر عنها كثيرة جدا، وتقدم كثير منها، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا، كل ذنب عصى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مسلما متعمدا. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. هذا حديث عند الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. واستخفاف الناس بالدماء علامة وشرط من أشراط الساعة، حتى إنه سيأتي على الناس زمان يقتل الرجل فيه أمه وأباه وأخاه وابن عمه وجاره وذا قرابته، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: كأنما يذبح دجاجة، كلما تقدم لباب من أبواب الجنة حال بينه وبينه، في أول لا يحولن بين أحدكم وبين الجنة، وهو ينظر إلى بابها ملء كف من دم مسلم أغراقه ظلما أو بغير حل، فكأنما يذبح دجاجة، كلما تقدم لباب من أبواب الجنة حال بينه وبينه. هذه النفس المؤمنة، وسيأتي تفصيل ذلك أكثر، وتقدم شيء من ذلك كثير، وهذا من نقص الدين ومن نقص العقل ومن اشتعال الشبه في العقول. أما غير المسلم، أما المعاهد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها. من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها. وأما أهل الذمة من الارتكاب، ممن يفتح المسلمون بلدانهم فيعطونهم الذمة والأمانة، قال صلى الله عليه وسلم: من قتل رجلا من أهل الجنة من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما. من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما. وأما المستأمن فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. فدين الإسلام شدد في هذا الباب شدة عظيمة، بل وعيد القتل لم يأتي بغيره، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالإسلام ليس دين دموية، إنما دين الرحمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يضع الله رحمته إلا على رحيمه. قالوا: يا رسول الله، كلنا يرحم. قال: ليس برحمة أحدكم صاحبة، بل يرحم الناس كافة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. فالمسلم يدعو الناس إلى دين الله عز وجل، ويحببهم في ربهم، ويدعوهم بدين الرحمة، كما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام لما أوذي المسلمون كما عند مسلم: ألا تدعو على المشركين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني لم أبعث لعانا، إنما بعثت رحمة، إنما بعثت رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والرحمة تنافي التقديم ويساق الأرواح بغير حقها. ولذلك لا يجوز للإسلام عند قتال الأعداء أن يقتل الذرية ولا النساء ولا التعبد الذين خضعوا في صوامعهم ولا الشيخ الهرم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. هذا مذهب الإسلام ودين الإسلام. ولكن لما يستحكم الجهل في الناس يستسهلون هذه الأمور. قال: واليمين غمس. فيه أن الأيمان أقسام، وأن الغموس من الكبائر. الأيمان منها ما يجري على النساء، بلى والله، لا والله، تأكل والله، هذا يسمى لغو يمين، فالله لا يؤاخذ به وليس فيه كفارة. والقسم الثاني اليمين المعقدة المنجزة، بأن يحلف الإنسان على شيء يعقد بذلك قلبه، يعني ينعقد قلبه عليها ويقصد اليمين، فهذه إن خالفها ونكثها فيها الكفارة. والكفارة ثلاثة على التخير، وهي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. هذه الثلاثة الإنسان يخير بين أي واحد يفعل، فإذا لم يجد من المال ما يطعم أو يعتق أو يكسو ينتقل إلى الصيام. فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. لكن مما ينتشر عند العامة أن كفارة اليمين صيام 3 أيام فقط، هذا بحق من لا يستطيع أن يطعم 10 مساكين من أوسط ما يأكل، لأن الذي يستطيع الإطعام ثم انتقل للصيام فكأنه لم يكفر عن يمينه. وأشدها وأكبرها اليمين الغموس، هي التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نعد من الذنب الذي ليس له كفارة اليمين الغموس. قيل: وما اليمين الغموس؟ قال: الرجل يقتطع بيمينه مال الرجل. رواه الحاكم وصحيح الترمذي. وذلك الراجع من أقوال العلماء أن اليمين الغموس ليس فيها كفارة. الكفارة أعجز من أن تسقط ذنبها، فهي أكبر من ذلك. فالغموس هي التي يحلف فيها الإنسان كاذبا ليقتطع حق مسلم، فهي كذب في الحقوق، كذب على أخذ حقوق الناس. وسميت غموسا. قال النووي رحمه الله: قال لأنها تغمس الحالف بالإثم هذا في الدنيا، ثم تغمسه في الآخرة في النار. والأحاديث التي فيها وعيد من يمين الغموس كثيرة جدا. ثبت في الصحيحين من حديث المسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبا. والأشعث ابن قيس الكندي قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه. قلت: إذا يحلف ولا يبالي، أي لم يكن عنده شواهد شاهدان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر أي كاذب لقي الله وهو عليه غضبان، متفق عليه. وفي رواية في مسلم: لئن حلف على مال ليأكله ليلقين الله وهو عنه معرض. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض أحدهما من حضر موت، قال: فجعل يمين أحدهما، قال: فضج الآخر وقال: إذن يذهب بأرض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هو اختطعها بيمينه ظلما كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. قال: وولع الرجل الآخر فردها، أي خشية من عقوبة الله، فردها على صاحبه. والحديث عند أحمد وهو صحيح الترمذي. وعن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة، أي اقتطع بها مثل جناح بعوضة، إلا جعلت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة. رواه الترمذي. وفي رواية: لا تنزع من قلبه إلى يوم القيامة، يبقى حرها في قلبه. وعن الحارث بن البرصاء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج بين الجمرتين وهو يقول: من اقتطع مال أخيه بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار، ليبلغ شاهدكم غائبكم. قالها مرتين أو ثلاثا. قاله متى؟ في حجة الوداع بين الجمرتين، أي في أيام منى، في أيام التشريق. ومواعظ النبي عليه الصلاة والسلام في حجته كثيرة جدا، وهي مواعظ ودروس كبيرة وأصول عظيمة لا يعتنى بها وتجمع من مظانها فطيب. بعض العلماء والمشايخ جمعوا ولكن لم يأتوا عليها كلها. وفي رواية: فليتبوأ بيتا في النار، من اقتطع مال أخيه بيمين فاجرة فليتبوأ بيتا في النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع، واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين مصبورة كاذبة فليتبوأ مقعده من النار. رواه أبو داود والحاكم وهو صحيح الترغيب. وعن جابر بن عتيك رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. قيل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان سواكا. رواه الطبراني الكبير وهو صحيح الترغيب. هذا فيه وعيد شديد أن الإنسان لا يتساهل فيحلف كاذبا، خاصة في حقوق الناس. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش عنقه مثنية تحت العرش قد مرقت رجلاه الأرض السفلى ما بين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. يقول ذلك الملك: سبحانك ما عظمك. فيقول الله عز وجل: ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا، ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا. فعاقبتها وخيمة تدع الديار بالواقع، نعوذ بالله من سخط الله. قال وعنه أي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. وفي رواية إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. هذا الحديث فيه تحريم العقوق، وأنه من الكبائر أو من أكبر الكبائر. من الكبائر شتم الرجل والديه، إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. وأن من آذى والديه أو تسبب في أذيتهما وقع في العقوق والذنب الكبير. من الكبائر شتم الرجل والديه، وإن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قال القرطبي في المفهم يعني من أكبر الكبائر، من الكبائر أي من أكبر الكبائر الرواية الأخرى. قال لأن شتم المسلم الذي ليس بأب ما حكمه؟ كبير، فشتم الآباء أكبر منه. فإذا كان شتم المسلم الذي ليس بأب كبيرا، فشتم الأب أعلى فيكون من أكبر الكبائر. وقال ابن حجر بالفتح إن كان التسبب إلى لعن الوالد من أكبر الكبائر فالتصريح بلعنه أشد. يعني من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه، أي من أكبر الكبائر أن يتسبب الرجل في شتم والديه. هذا معنى الحديث عند إكماله، لأنه سئل الرسول كيف هل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أبا، يعني فيسب الرجل الآخر أبا هذا الرجل. فهذا الرجل لم يسب أبا، إنما تسبب في سب أبيه. قال إن كان التسبب إلى لعن الوالد من أكبر الكبائر فالتصريح بلعنه أشد. فإذا تسبب في سب والديه ولعنه يكون من أكبر الكبائر، فكيف إذا باشر هو بنفسه لعن والديه أو سب والديه؟ وقال النووي رحمه الله إنما جعل هذا عقوقا لكونه يحصل منه ما يتأذى به الوالد تأذيا ليس بالهين، حيث يسب الوالد ويلعنه. وقوله قيل يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال القرطبي استفهام إنكار واستبعاد، استفهام إنكار واستبعاد. قال واستبعاد لوقوع ذلك من أحد من الناس. قال وهو دليل على ما كانوا عليه من المبالغة في بر الوالدين ومن الملازمة لمكارم الأخلاق والأدب. يعني هذا فيه دليل على ملازمتهم ومبالغتهم في برهم لأبائهم، لأنهم استبعدوا وقوع هذا الأمر. فسألوا الرسول هل يشتم الرجل والديه؟ هل يسب الرجل والديه يا رسول الله؟ هذا لا يمكن أن يقع. ففيه دلالة على أنهم كانوا يؤدون ويبالغون في حقوق الوالدين. وقال ابن حجر هو استبعاد من السائل، لأن الطبع المستقيم يأبى ذلك. واستبعاد يعني سؤال استبعاد واستنكار أيضا. قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. قال النووي رحمه الله فيه دليل على أن من تسبب في شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء، فيه أن من تسبب في شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء. فهذا الرجل لم يسب أباه، إنما تسبب بسب أبيه، فالنبي نسب السب إليه لأنه هو المتسبب. وقال ابن بطال يؤخذ منه أن من آل فعله إلى محرم يحرم عليه ذلك الفعل، وإن لم يقصد إلى ما يحرم. يعني إذا كان عاقبة الفعل تؤدي إلى حرام فالفعل حرام، وإن كان لم يقصد ارتكاب الحرام. فكل فعل أدى إلى محرم يكون فعل هذا الفعل محرم، وإن كان في ذاته ليس محرم جائز، وإن كان في أصله وفي ذاته جائز، ولكن إذا أدى إلى حرام أخذ حكم الحرام الذي يؤول إليه الفعل. هذه قاعدة مضطردة في الشرع، وسيأتينا زيادة تفصيل. قال وقال القرطبي، وقال القرطبي دليل على أن سبب الشيء قد ينزله الشرع منزلة الشيء في المنافع، سبب الشيء قد ينزله الشرع منزلة الشيء في المنافع. فإذا كان السبب يؤدي إلى ممنوع فيكون فعل السبب ممنوع، فالأمور بمقاصدها والأفعال بمآلاتها. وقال ابن بطال هذا الحديث أصل في سد الذرائع، هذا الحديث أصل في سد الذرائع، والأصل في هذا الحديث قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ما حكم سب الأصنام؟ جائز وحرام؟ جائز، ولكن إذا أدت إلى سب الإله الحق يكون محرم، وإن كان الأصل من فعل الجواز. قال والأصل في هذا الحديث قوله تعالى، يعني هذا الحديث أصل في سد الذرائع، وأصله في القرآن ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قال القرطبي والذريعة هي الامتناع مما ليس ممنوعا في نفسه مخافة الوقوع في محذور. ولذلك من شروط الفتوى معرفة مآلات الأمور، ليس كل حق يقال، وليس كل ما يقال في حال يقال في كل حال، وليس كل حديث يعرض على كل أحد، كما قال علي رضي الله عنه في أثر عظيم وبين هو رضي الله عنه وغيره أنك إذا حدثت قوما بحديث لا تبلغه عقولهم كان لبعضهم فتنة. قال لا تحدثوا الناس بما لا يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لذلك ذكر أبو هريرة أن عنده وعاءان من الحديث، بث أحدهما وأمسك عن الآخر، ولو بثه لقطع منه هذا الحلقوم. وذكر ضابط هذه المسألة الإمام الشاطبي في كتاب الموافقات حين ذكر قول مالك ومن بعده أن ليس كل ما يعرف يقال، وأن العلماء يمسكون على الأحاديث خشية مآلاتها التي لا يطلبها الناس. قال وضابط هذه المسألة أن تعرض مسألتك على الشرع، فإن وافقتها يعني وافقت الشريعة هذه المسألة؟ تعرفها، تنظر هل هي مما يناسب أهل الزمان وحاله أم لا. فإن ناسبت حال أهل الزمان تعرضها على العقول، فالعقول إما أن تقبلها على العموم وإما أن تقبلها على الخصوص. فإن قبلتها على العموم جاز التحدث بها، وإلا فالسكوت هو الذي جرى عليه عمل السلف. إذا كان يقولون حنانيه بعض الشيء أقوى من بعض، قد يرتكب الإنسان المحرم وقد يترك المستحب مخافة معالي الأمور. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن قومك حديث أهلي حديث عهد بجاهلية لهدمت البيت ولبنيته على قواعد إبراهيم، ولكن خشي افتتان الناس. ذلك من الخطأ أنك إذا تعلمت سنة والناس يجهلونها تهاجمهم بالعمل. لا، لابد أن تعلمهم وتبصرهم حتى لا يفتن الناس في دينهم، يقول هذا دين جديد ما عرفنا هذا، من حقهم، لأن الإنسان عدو ما يجهل. فالأحكام الشرعية الناس يبين لهم ثم يعلمون حتى نفوسهم تطمئن لها، ثم يعمل بها ويطبق. والكلام في هذه القاعدة طويل، خاصة في باب الفتن، لا أريد أن أخرج عن الموضوع. وقال النووي رحمه الله: وفيه قطع الذرائع، فيؤخذ منه النهي عن بيع العصير، أي عصير العنب، أي عن بيع العنب لمن يعصره ممن يتخذ الخمر، والسلاح ممن يقطع الطريق. يعني بيع السلاح إذا كان سيودي إليه إلى قطع الطريق هذه لا يباع عليه السلاح، لأن باب سد الذرائع باب عظيم في الشريعة. فكل ما الأصل في بيع السلاح الجواز مثلا، فإذا أدى إلى قطع الطريق أو إلى فتن أو إلى اقتتال لا يجوز. الأصل في بيع العنب الجواز، فإذا كان من يشتريه منك وتعرفه أنه يتخذه خمرا لا يجوز لك. الأصل في بيع الحرير الجواز، فإذا علمت أن من هذا الرجل أنه يلبس الحرير لا يجوز لك أن تبيعه. الأصل في بيع الذهب الحلي، فإذا علمت من رجل جاءك ويلبس الذهب الخواتم الذهب ويريد أن يقيس على نفسه لا يجوز لك أن تبيعه، لأن باب سد الذرائع حتى لا يقع الناس في المحرم. فالفعل المباح إذا أدى إلى محرم يأخذ حكم المحرم. وقال ابن حجر: وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: فيه دليل على عظم حق الأبوين، وفيه العمل بالغالب، لأن الذي يسب أبا الرجل يجوز أن يسب الرجل أبا ويجوز أن لا يفعل، يعني ممكن أن يسب أبا ممكن أن لا يسب، ولكن الغالب أن يجيبه بنحو قوله. وفيه مراجعة الطالب لشيخه فيما يقوله مما يشكل عليه. من أين أخذ هذا؟ فيه مراجعة الطالب لشيخه فيما يقوله مما يشكل عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ من الكبائر أن يسب الرجل أباه. فاستشكل الصحابة هذا، فقالوا: يا رسول الله، وهل يسب أو يشتم الرجل والديه؟ هذا استشكلوه. فقال فيه مراجعة الطالب لشيخه فيما يقوله مما يشكل عليه، لأن المقصود تعلم العلم. وفيه إثبات الكبائر، لأن قال من الكبائر أو من أكبر الكبائر، ففيه التحذير من أن يكون الإنسان سببا في أذية والديه. وفيه بيان تحريم شتم الوالدين وبيان عظيم حقهما، وأن من الحقوق أن يعرض الولد والديه للسب. قال: وعن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان في روايته: يعني قاطع رحم. متفق عليه. هذا الحديث فيه عظم عقوبة قاطع الرحم، شدة عنده، فعقوبته أن لا يدخل الجنة، وعيده أن يدخل النار. قال القرطبي رحمه الله: قوله لا يدخل الجنة قاطع، قال سفيان: يعني قاطع رحمه. قال: هذا التفسير صحيح لكثرة مجيء لفظ قاطع في الشرع مضافة إلى الرحم، يعني إذا أطلق قاطع المقصود به قاطع رحم لوروده بكثرة في الشرع. قال مضاف، يقول: لكثرة مجيء لفظ قاطع في الشرع مضافة إلى الرحم، فإذا ورد عليا أي مطلقا لم يخير عن إضافة حمل على ذلك الغالب، لأن الغالب في الشرع يطلق على قاطع الرحم. وقول لا يدخل الجنة، قال القرطبي: يصح أن يحمل على المستحيل لقطع الرحم، فيكون القاطع كافرا والكافر لا يدخل الجنة، يعني فيه أن قطع الرحم كفر، يحتمل يصح أن يحمل على المستحيل لقطع الرحم فيكون القاطع كافرا، أو خاف أن يفسد قلبه بسبب تلك المعصية فيختم عليه بالكفر فلا يدخل الجنة، أو لا يدخل الجنة في الوقت الذي يدخلها الواصل برحمه، لأن القاطع يحبس في النار بمعصيته ثم بعد ذلك يخلص منها بتوحيده، كل ذلك محتمل والله ورسوله أعلم بعين المقصود. يعني لا يدخل الجنة قاصد، إما يحمل على المستحيل، لا يدخل الجنة قاطع، إما أن يحمل على المستحيل، فإذا قال قطع الرحم حلم مع وعيد الشرع وبيانه يكون استحل أمرا معلوم من الدين بالضرورة، حكمه الكفر وإن لم يقطع رحمه. لو قال أن ترك الصلاة جائز أو أن الزنا حلال، حكمه كافر وإلا يزني، لأن استحل ما هو معلوم من الدين بالضرورة. أو أن قطع الرحم سبب بأن يؤدي القطع إلى تركه للدين، مثل القاتل لا يزال مؤمن فسحة من دينه ما لم يصف دم الحرام، فإذا أصاب دما حراما بلح، يضيق عليه دينه حتى يخرج من الدين، هكذا يضيق عليه بسبب قطيعة الرحم حتى يترك الدين. وإما أن يحمل على أنه لا يكون من أول الداخلين مع الفائزين المتقدمين، إنما يحبس في النار لعقوقه ثم يعاقب ثم يدخل الجنة بتوحيده، معي؟ إما يحمى على المستحيل أو يجعل القطيعة سبب للكفر، أو أنه يحمل لا يدخل الجنة إلا يدخل الجنة مع أول الداخلين. قال: وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على وجوب صلة الرحم وتحريم قطعها، وأنه كبيرة ولا خلاف فيه. وقال النووي رحمه الله: هذا الحديث يتأول بتأويله، أحدهما حمله على من يستحل القطيعة بلا سبب ولا شبهة مع علمه بتحريمها، فهذا كافر يخلد في النار ويدخل الجنة أبدا، هذا واضح، يعني لا يدخل الجنة. يقول يتأول بتأويله، أحدهما كما تقدم كلام القرطبي، يقول حمله على من يستحل القطيعة بلا سبب ولا شبهة مع علمه بتحريمهما أو بتحريمها، فهذا كافر يخلد في النار. والثاني معناه ولا يدخلها في أول الأمر مع السابقين، بل يعاقب بتأخره القدر الذي يريده الله. كلام النووي حمله على تأويلين اثنين، والقرطبي حمله على ثلاثة، والكل يحتمل، الكل يحتمل، إذا قال القرطبي كما تقدم كل ذلك محتمل والله ورسوله أعلم بعين المقصود. وهذا الحديث في عقوبة الآخرة، هذا الحديث في عقوبة الآخرة، بحيث
لا يدخل الجنة إما مع عون داخلي أو أنه يقلد في النار إذا كان مستحلا أو كان هذا الأمر سببا لتركه الدين حين يعق والديه فيضيق عليه في دينه فيترك الدين. وأما عقوبته في الدنيا فعقوبة القاطع معجلة نعوذ بالله منها. جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا ما من ذنب أجدر أي أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا أي به مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وتحت الرحم. فأعظم الذنوب التي تعجل العقوبة البغي وقطيعة الرحم. هذا صحيح الترغيب رواه ابن ماجه والترمذي. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اعمال بني ادم تعرض كل خميس ليله الجمعه اي تعرض الله عز وجل فلا يقبل عمل قاطع رحم فلا يقبل عمل قاطع رحم وان كان كثير الصلاه كثير الصيام كثير التطوع. وفي حديث عبد الله بن ابي اوفى في الادب المفرد ان الرحمه لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم ان الرحمه لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. قال ابن حجر ذكر الطيبي انه يحتمل ان يراد بالقوم الذين يساعدونه على قطيعه الرحم ولا يدلون عليه ان الرحمه لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم أي أنهم لا يقول له فعل بمنكر يأمرونه بالصلة إنما يزينون له الباطل ويساعدون على القطيعة ولا يكونون عليه فعلا. قال ويحتمل أن يراد بالرحمة المطر وأنه يحبس عن الناس عموما بشؤم القاطع لا تنزل الرحمة أي لا ينزل المطر على قوم فيهم قاطع رحم. فمن أسباب انحباس المطر عن الناس التقاطع في الأرحام والحديث يحتمل ذلك. وعند الطبراني قال صلى الله عليه وسلم ملعون من عق والديه ملعون من عق والديه. وعند ابن حبان لعن الله من سب والديه. والجزاء في العقوق من جنس العمل الجزاء في العقوق من جنس العمل من بر بر به ومن عق عق به. والإنسان يفعل هذه الأمور لنفسه إرضاء لله عز وجل هذا أولا ثم رد الجميل والإحسان لمن أحسن إليه. جاء في صحيح الترغيب عن عوام حوشب قال نزلت مرة بجانب حي من الأحياء يقول نزلت مرة بحي من الأحياء وبجانب ذلك الحي مقبرة يقول فلما كان بعد العصر انشق قبر من تلك القبور فخرج منه رجل رأسه رأس حمار وجسده جسد إنسان فنهق ثلاث نهقات ثم انطبق عليه القبر فإذا امرأة تغزل صوفا أو شعرا فقالت أترى تلك العجوز قلت وما شأنها قال تلك أم هذا قلت وما شأنه قالت كان يشرب الخمر فإذا راح إلى أمه قالت يا بني اتق الله إلى متى تشرب هذه الخمرة فيقول لها إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار. قالت فمات بعد العصر فهو كل يوم بعد العصر يشق عنه الخمر فينهق ثلاث نهقات ثم ينطبق عليه. وذكر الأصمعي رحمه الله
قال حدثني رجل من العرب أنه خرج يلتمس أعق الناس، قال فكنت أطوف بالأحياء من العرب حتى مررت بشيخ كبير في الهاجرة والحر الشديد، وهو يستقي بدلو لا تطيقها الإبل بحبل ممدود. قال وخلفه شاب بيده رشاء من قد يغلو به هذا الشيخ وقد أثر في ظهره، فقلت أما تتقي الله في هذا الشيخ الكبير؟ أما يكفيه من مد هذا الحبل حتى تضربه بهذا الرشاء؟ قال اسكت إنه مع هذا أبي. فقلت لا جزاك الله خيرا عن أبيك. قال إنه كان يفعل هذا بأبيه وكان أبوه يفعل هذا بجده، والجزاء من جنس العمل. لذلك سئل عطاء ما بر الوالدين؟ قال نجاة. قال عقوقهما؟ قال استئصاله. قال استئصاله. والآثار والقصص في هذا الباب كثيرة جدا، العلماء والأئمة وحوادث الأمة متكررة، فالإنسان عليه أن يجتهد قدر الإمكان، يقدم بنفسه. حديث القادم، حديث المغيرة رضي الله عنه، فيه آداب كثيرة وأحكام شرعية متنوعة تحتاج إلى طول وقت. كم بقي؟
15.
نأخذ بعض الأسئلة، 5 دقائق. يقول ما أفضل شيء يفعله الولد تجاه والديه المتوفيين حيث كان مقصرا في حقهما كثيرا؟ لا يجعل الإنسان نفسه في هذا الموقف الحرج، عليه أن يجتهد ما دام في الحياة. تقدم معنا حديث رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، قيل من يا رسول الله؟ قال ما ذاك أبوي أحدهما كلاهما ثم لم يدخل الجنة. فالبر اليسير في الحياة سبب لإدخال الإنسان الجنة، ولكن من فاته أعظم شيء يقدمه الإنسان لوالديه الدعاء والاستغفار. والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر منها وولد صالح يدعو له. وقال عليه الصلاة والسلام إن الرجل ترفع درجته يوم القيامة فيقول يا ربي أنى لي هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. ثم التصدق عنهما والاعتمار والحج إذا لم يكن قد حج، ثم صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وصلة أهل ودهما، كل هذا مما يجعل الإنسان من البارين بإذن الله عز وجل. يقول انتشر عند كثير من الموظفين أخذ الإجازة المرضية دون مرض، فهل يعتبر هذا من قول الزور بل من فعل الزور أيضا؟ يدخل في قول الزور وفعل الزور، وهذا من الغش من خداع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أدوا المخيط والمخيط فإن الغلول عار وشنار يوم القيامة. وكان السلف يحاسبون أنفسهم فيما يؤدون. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل إذا خرج من بيته فأخذ الحق وأدى الحق كان كالمجاهد في سبيل الله عز وجل حتى يرجع. وكانوا أحرص ما يقولون على نفع المال العام. كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم أن أدق قلمك وقارب بين الأسطر، إني أخشى أن أخرج من مال المسلمين ما لا ينتفعون به. وكان يغرض السراج على نفسه ما دام في حوائج المسلمين، عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فإذا انتهى من أمور المسلمين أطفأ السراج، أطفأ السراج عليه رحمة الله. فالإنسان عليه أن يحاسب لأن ما يأخذه بغير حق إنما يأكله سحتة وسيأتي به يوم القيامة. ليس الأمر بالهين. الدرهم والدينار في الدنيا سهل، أما في الآخرة حساب عسير. الأموال لا يتساهل فيها أبدا، فعلى المسلم أن يحاسب نفسه. لا يجوز لأحد أن يقدم إجازة ويدعي المرض وهو ليس بمريض، ثم يأخذ عليها راتبا ولم يعمل، فجمع ظلمات بعضها فوق بعض. هذه أمانات ينبغي أن تؤدى على وجهها. لعل يسر محاضرة في أداء الأمانة، خاصة أمانة الموظفين، هذه مسؤولية كبيرة، وأنت مسؤول عن هذا الوقت الذي يجب عليك أن تؤديه كما ينبغي. فإذا حضرت لا تشغل بغيره، لا تشغل وقتك بغير ما وظفت له وتعاقدت مع صاحب العمل، ولا تشغل غيرك في عمله. هذه أمانة ينبغي أن تؤدى. كان السلف كما قلت لكم أحرص ما يكونون على هذا. يقول ابن المبارك: استعرت قلما وأنا بالشام، فلما وصلت إلى مرو وجدت القلم في خرجي، يعني في خرج الدابة. قال: فرجعت إلى الشام فرددت القلم. وكتب أحد العلماء كتابا عظيما كبيرا على السراج، سراج الدكان. كان يجلس قرب الدكان ثم يكتب وينسخ، ثم لما أتم وقع في نفسه أنه لم يستأذن صاحب السراج في الكتابة. قال: فذهبت إلى دجلة فمسحت ما كتبت ثم عدت الكتابة من جديد. محاسبة النفس في هذه الأمور تؤدي إلى التقوى، والتقوى سبيل النجاة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعصمة والرشاد. يقول: شكر الله إليكم، موضوع مهم في مسألة تفتح في كل مجلس ويقول فيها كل أحد من مؤيد ومشكك، ألا وهي ما يسمونها الخرافات الثلاثة، يقصدون بها المهدي وعيسى والدجال. نرجو منكم كلمة توجيهية. نعوذ بالله من سخطك. هذه أمور متواترة، الإيمان بها واجب، وإن كانوا ضلالا قد يكون ردة عن دين الإسلام، خاصة إنكار عيسى الذي جاء به القرآن وتواتر في السنة، والدجال حديث متواتر في السنة، والمهدي حديث متواتر في السنة. ليست خرافة، إنما عقيدة يجب أن الإنسان يعتقدها. ولكن لما غاب العلم الصحيح عن الناس خاضوا في الشبه، وجاء الملبس فلبس عليهم وشككهم في دينهم لبعدهم عن مصدر التلقي الصحيح. الخطاب الديني حرف به عن مساره الصحيح، والتأصيل العلمي غاب عن كثير من الناس. هذا أيها الأفاضل علامة شر وبلاء، فبعد الناس عن العلم الصحيح والتأصيل العلمي يجرهم إلى فساد عريض وتشكك في دين الله عز وجل. وذلك تجدون السلف رحمه الله والأئمة ما كانت هذه الأسئلة تأتي وترد عليهم، لأن الأمور واضحة، أمور مسلمة يرتضعها الأطفال قبل الكبار. أحاديث الدجال كان يلقنها الصبيان في مجالس القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم أعاد وكرر وخفض من أمره وقرر، حتى ظنه الصحابة أنه في طائفة النخل، وحتى ظنوا أنه سيخرج فيهم بكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له ليحذرون. يأتي بعض الناس يقول: لماذا نتعلم أمور متعلقة بالدجال وهو لن يخرج في زماننا؟ هذا كله من الضلال. لا بد تتعلم لتؤمن ولتحذر، تأخذ أهبتك ولا تأمن سخط الله ولا تأمن عذابك، إلى غير ذلك من الأمور. هل تحتاج إلى وقفات؟ والأسئلة كثيرة. كم بقي؟ 5 8 دقائق. هذه يحتاج إلى كلام، هذه الثلاثة تحتاج إلى بسط، سيأتي في آخر الكتاب. ولكن الشبه تنفر في المجتمع للأسف، الشبه تنفر في المجتمع، والعلم الصحيح الناس يدخل عليهم ذلك ولا يتعلمون ولا يقرأ. ممكن إنسان يقرأ بنفسه، يقرأ عن أخوانه كتب أهل العلم الموثوقة التي فيها بيان هذه الأمور وهذه الشبه، وينشر الخير في الناس. وسائل التواصل الاجتماعي كثيرة، لا يسأل الإنسان من عنده علم أن ينشر الناس أحوال ما يقولون إلى هذه الأمور. أسأل الله لنا ولكم التوفيق، وجزاكم الله خيرا، وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.